طيب ما هو الجواب على من استدل في إثبات اسم الدهر بقوله صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى في الحديث القدسي وأن الدهر؟ ما هو الجواب عندك؟ طيب لكن كيف يجاب على هذا الحديث؟ الله عز وجل يقول وأنا الدهر. سب الله يعني قوله أنا الدهر أي أنا مقلب الدهر، فسب الدهر سب لمقلبه، هذا هو ملخص الجواب. طيب ما هي القاعدة الثالثة؟ ما هو الوصف المتعدي عند غيرك عندك الذي يتعدى أثره إلى الغير؟ طيب ما معنى قوله في ثبوت الوصف المتعدي أنه يتضمن ثبوت حكم الصفة ومقتضاها؟ ما معنى قوله ثبوت حكمها ومقتضاها؟ ما عندك؟ كيف؟ الأثر، ولهذا عبر بعضهم بالأثر. من يوضح هذا بالمثال؟ طيب الآن الحكم المقتضى في صفة العليم أن الله عز وجل اسم العليم يدل على ذاته ويدل على ثبوت صفة العلم ويدل أيضا أو يتضمن حكم الصفة ومقتضاها وهو علم الله لشؤون خلقه، علم الله سبحانه وتعالى لشؤون خلقه، فهذا معنى مقتضاها وحكمها مما يدعو العباد إلى أن يتعبدوا الله عز وجل بمقتضى أسمائه. طيب وما معنى الصفات اللازمة؟ ما معنى الصفات اللازمة عندك؟ كيف؟ هي التي تدل على الذات والصفة ولا تتضمن حكما ومقتضى لأنها إيش؟ لأنها لازمة. فما معنى لازمة؟ التي ليس لها أثر في المخلوق وإنما يتصف الله سبحانه وتعالى بها في ذاته، مثال ذلك ماذا عندك يا عبد الله؟ مثال الصفات اللازمة ما عندك؟ الحي ما له اسم وصفة؟ ما هي الصفة من الحي؟ ما هو الوصف المأخوذ من الحي؟ ها؟ الحياة. الحياة. طيب وهذا الوصف لازم أو متعدي عندك يا طيب الله عز وجل محيي عندك يا فيصل، كيف يقال هذه الصفة لازمة والله يحيي؟ الله عز وجل يحيي الخلق والنصوص في هذا كثيرة. نعم صفة الإحياء الاسم منها إيش؟ المحيي. لكن صفة أو اسم الحي الصفة فيه إيش؟ الحياة وهي اللازمة. طيب قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه القاعدة فيها شيء من الغموض باعتبار من بنت عليه من بيان دلالات الألفاظ، ولها علاقة بما يتعلق بدلالات الألفاظ من جهة يعني ماذا يا أخوان اللغة، من جهة اللغة العربية. والقاعدة هذه لا تختص بأسماء الله سبحانه وتعالى بل هي قاعدة تشمل جميع الألفاظ، فالألفاظ التي لها معاني تدل على معانيها إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. لكن لأن المقام مقام بيان قواعد الأسماء والصفات قيدت القاعدة بما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، سبق معنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، لأنها باعتبار الدلالة على الذات هي إيش؟ أعلام. هذا من باب يا أخوان ربط هذه القاعدة بما سبق، باعتبار الدلالة على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالتها على الصفة على الصفات هي ماذا يا أخوان؟ أوصاف، أوصاف. طيب، هذا الاسم دلالته على الذات وعلى الصفات له أثر، يعني ماذا يا أخوان؟ يكون باعتبارات مختلفة، يكون باعتبارات مختلفة من الدلالات. فدلالة الاسم على الذات وعلى الصفة قد يكون باعتبار دلالة المطابقة، وقد يكون باعتبار دلالة التضمن، أو باعتبار دلالة الالتزام. هذا معنى القاعدة يا إخوان، هذا معنى القاعدة عموما. لا بد أولا من فهم معنى القاعدة عموما. سبق معنا أن أسماء الله تدل على الذات، تدل على ذات الله وعلى إيش؟ صفاته، فهي باعتبار الدلالة على الذات أعلام، وباعتبار الدلالة على الصفة هي ماذا يا إخوان؟ صفات. طيب، هذه الدلالة، هذه الدلالة في أسماء الله سبحانه وتعالى على الذات والصفات إما أن تكون بالمطابقة، فالاسم يدل على ذاته وصفاته بالمطابقة، أي باعتبار دلالة المطابقة وهي من الدلالات اللغوية، أو باعتبار دلالة التضمن، أو بدلالة إيش؟ الالتزام، أو بدلالة الالتزام. وسيأتي إن شاء الله تفسير هذه الدلالات الثلاث، هذه الدلالات الثلاث حتى تتضح أكثر. طيب، دلالة المطابقة، دلالة المطابقة الذي يحب يكتب، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل المعنى، دلالة اللفظ على كامل المعنى الذي دل عليه، دلالة اللفظ على كامل المعنى. معلوم يا أخوان أن الألفاظ تدل على معاني، تدل على معاني، وهذا أمر معلوم. طيب، فإذا حمل اللفظ عند الإطلاق على جميع معناه ودل على جميع ما تضمنه من المعنى، فهذه الدلالة تسمى دلالة مطابقة. لماذا؟ لأن اللفظ طابق المعنى جميعه. واضح؟ لأن اللفظ طابق المعنى جميعه. طيب، هذه هي دلالة المطابقة. طيب، بالمثال يا أخوان، بالمثال يتضح المقال، وسيأتي يعني فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، لكن نمثل بأمثلة أخرى حتى تتضح أكثر. يعني مثلا لفظ البيت، لفظ البيت دلالته على سائر أجزائه، لفظ البيت يدل على ماذا يا أخوان؟ على أساس وجدران وسقف ونوافذ وأبواب، ويعني ماذا يا أخوان؟ غرف متعددة، إلى غرف نوم وإلى غرف استقبال وإلى مطابخ إلى غير ذلك. فدلالة لفظ البيت على سائر هذا المعنى يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على جميع المعنى فطابقه، فطابقه من حيث ماذا يا أخوان؟ الدلالة. فحين أن يدل اللفظ على جميع معناه يقال هذه دلالة إيش؟ مطابقة. أما دلالة التضمن، التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه، فهي دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه. كالبيت مثلا، إذا أطلق لفظ البيت لا شك أننا نفهم منه إثبات الجدران، والجدار جزء من البيت، فدلالة لفظ البيت على الجدار وحده وهو جزء من معناه يسمى دلالة تضمن، لأن هذا اللفظ، لفظ البيت، يشمل يعني ماذا يا أخوان؟ معناه متعدد، جدران وسقف إلى غير ذلك. إلا أن هذا المعنى العام، هذا المعنى العام يتضمن أجزاء، يتضمن ماذا يا أخوان؟ أجزاء، منها جدرانه، منها ماذا يا أخوان؟ جدرانه. فتصور جزء من أجزاء اللفظ ودلالة اللفظ على هذا الجزء يسمى دلالة تضمن، لأن هذا الجزء تضمنه اللفظ وإن كان يشمله يشمل إيش؟ غيره. واضح يا أخوان إن شاء الله؟ فدلالة اللفظ على الجدار فقط وهو جزء من معنى البيت يسمى دلالة تضمن، لأن هذا المعنى تضمنه لفظ البيت وإن كان يدل عليه وعلى إيش؟ وعلى غيره. طيب، ومن خلال ما ذكر نعلم أن دلالة المطابقة والتضمن تؤخذ من ذات اللفظ، إلا أن المطابقة دلالة اللفظ على كل المعنى والتضمن دلالة اللفظ على جزء إيش؟ معنى، إلا أنهما يشتركان في أن الكل، في أن كلا الدلالتين دلالتهما مأخوذة من نفس اللفظ. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنى اللفظ، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنى اللفظ، إلا أن هذا المعنى الخارج عن معنى اللفظ لازم لمعنى اللفظ، لازم إيش؟ لمعنى اللفظ، لا ينفك عنه ولا ينفصل. فبثبوت معنى اللفظ لا بد من ثبوت هذا المعنى الخارج، ولهذا سمي لازما، أي لا ينفك عنه ولا ينفصل عنه، بل لا بد من ثبوته مع ثبوت معنى اللفظ. فدلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج، أي لا يؤخذ من ذات اللفظ ولكنه معنى خارج، إلا أن هذا المعنى الخارج لازم لمعنى اللفظ، فكلما ثبت معنى اللفظ لزم ثبوت هذا المعنى لأنه لازم له لا ينفك عنه ولا ينفصل عنه. مثال ذلك لفظ البيت الذي سبق التمثيل به، لفظ البيت هل يدل يا أخوان على الباني؟ ذات اللفظ هل يدل على الباني بالمطابقة أو بالتضمن؟ هل الذي بنى هذا البيت، الذي بنى هذا البيت، هل هو كامل معنى اللفظ؟ لا. هل هو جزء من معنى اللفظ؟ الجواب لا، لكن الباني لهذا البيت أمر لازم لثبوت البيت، لأن البيت لا يستقيم إلا ببان له. واضح؟ لأن البناء لابد له من باني، يسمى من الصفات الإضافية، من الصفات الإضافية، فلا بد للبيت من باني. فالباني وإن كان لا يدخل تحت لفظ البيت لا بالتضمن ولا بالمطابقة، إلا أنه معنى لازم لما دل عليه لفظ البيت من الحقيقة التي لا توجد إلا ماذا يا أخوان؟ إلا ببان. هذه هي دلالة الالتزام. فأسماء الله تعالى تدل على الذات وعلى الصفات بالمطابقة إذا دل اللفظ على كامل المعنى، وبالتضمن وهو دلالة اللفظ على أحد معاني، إما الذات وحدها وإما الصفات وحدها، والالتزام أن يدل على صفات أخرى لازمة لثبوت الوصف الذي دل عليه هذا الاسم. قال رحمه الله مثال ذلك الخالق، اسم الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، لأن اسم الخالق كامل معناه الدلالة على الذات وعلى الصفات، كامل معناه الدلالة على الذات والصفات جميعا. والمطابقة ودلالة المطابقة دلالة الاسم على كامل معناه، فدلالة لفظ الخالق أو اسم الخالق على الذات والصفات دلالة مطابقة، لأن هذا هو كامل معنى هذا الاسم. قال ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، لأن دلالة لفظ اسم الخالق على الذات هذا جزء معنى هذا الاسم، والصفة جزء من معنى اسم إيش؟ الخالق. إذن فدلالة لفظ الخالق على الذات وحدها فقط من غير إثبات الصفة أو من غير التفات إلى الصفة يقال هذه دلالة تضمن، لأنه لفظ يدل على جزء معناه بالنظر إلى إثبات الذات فقط. ولا يعني هذا يا أخوان نفي بقية إيش؟ المعاني. لا، ليس معنى هذا يا أخوان لما حين أن يقال التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، أن بقية المعنى لا يثبت، لكن المقصود أن اللفظ حين أن يدل على هذا الجزء بمفرده بالنظر إلى هذا الجزء وحده يقال هذه دلالة إيش؟ تضمن. فبالنظر إلى كل جزء من معنى الإثم بمفرده يكون الإسم دالا عليه عن طريق دلالة إيش؟ التضمن، لأنه دلالة اللفظ على جزء معناه. قال ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. الآن لفظ الخالق لا يدل على معنى القدرة ولا على العلم بلفظه، لا من قريب ولا من بعيد، واضح بلفظه هذا القيد لا بد منه، لأن لو قلنا لا يدل على القدرة ولا على العلم مطلقا لنفينا دلالة إيش؟ الالتزام، وهي تدل على، ولفظ الخالق يدل على العلم والقدرة يعني ما يخوان بالالتزام، لكن من حيث اللفظ باللفظ نفسه العلم والقدرة لا يدل عليهما لفظ الخالق بنفسه، واضح بمقتضى بنفس اللفظ، لكن هاتان الصفتان يدل عليهما هذا الاسم عن طريق اللازم. لماذا؟ لأننا لو نظرنا ما دل عليه من الصفة وهي ما يا إخوان صفة الخلق، لو وجدنا أنه يلزم من ثبوت صفة الخلق ثبوت صفة العلم والقدرة من أي وجه؟ وذلك بالنظر والتأمل في المعنى وفي الصفة، لأن الخلق فعل، والفعل لا بد له من إرادة، ولا بد له ماذا يا إخوان من علم، ولا بد له من قدرة، لأن من لا علم له كيف يخلق ما لا يعلمه، ومن لا قدرة له كيف يخلق ما يعجز عن خلقه ومن لا إرادة له كيف يفعل بغير ماذا يا إخوان إرادة. إذن فصفة الخلق التي هي صفة فعلية لله عز وجل، سبحانه وتعالى لازم من ثبوتها ثبوت صفة العلم والقدرة والإرادة، لأنه لا خلق إلا بهذه الصفات، ومن لم يكن عالما ولا قادرا ولا مريدا فلا يمكن أن يكون ماذا يا إخوان خالقا، إذن فهذه الصفات يا إخوان، هذه الصفات التي دل عليها لفظ الخالق التي دل عليها اسمه الخالق سبحانه وتعالى، وهي العلم والقدرة والإرادة، عند النظر في اللفظ لا يدل عليها اللفظ بنفسه، ولكن يدل عليها عن طريق إيش؟ اللازم. وهكذا الآن يا أخوان مثلا صفة اسمه سبحانه وتعالى العليم، يدل على ذات الله وعلى صفة العلم بماذا؟ يدل عليهما بالمطابقة، ويدل على كل واحد منهما بانفراده بماذا؟ بالتضمن، ويدل على صفة الحياة بماذا؟ بالالتزام، لأن العليم لا بد له إيش؟ من حياة، لا علم إلا ماذا يا أخوان؟ بحياة. وهكذا سائر ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة يا أخوان في باب الأسماء والصفات قاعدة نافعة، عظيمة، لأن الإنسان بها يتمكن من إثبات الصفات التي دلت عليها الأسماء يعني بمنطوقها، وهكذا أيضا يثبت عن طريق اللازم صفات أخرى مأخوذة عن طريق دلالة ماذا يا أخوان؟ الالتزام. طيب القاعدة واضحة يا أخوان، ما في إشكال، واضحة أظن. قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني كأنه يقول بل هو قوله سبحانه وتعالى وهو مراده عز وجل لما ذكر الخلق، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أنه حين خلق إنما خلق لأنه عليم بما يخلق ولأنه قادر على ما يخلق، فدل على أن صفة الخلق التي دل عليها اسمه الخالق يثبت عن طريق لازمها العلم وماذا يا إخوان؟ والقدرة. وهذا نص كلام الله سبحانه وتعالى ودليل صريح في إثبات مثل هذه القاعدة، وهو إثبات الصفات عن طريق ماذا يا أخوان؟ اللازم، هو إثبات الصفات عن طريق اللازم. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة، وهذا سواء كما سبق في الأسماء والصفات أو في سائر أدلة القرآن والسنة. ثم تأملوا في قوله إذا تدبر المعنى، يدل على أن الوصول إلى دلالة الالتزام هذا يحتاج إلى، هذا مأخوذ عن طريق التأمل في ماذا يا أخوان؟ في المعنى، لأن بعض الدلالات مأخوذة عن طريق إيش؟ المعنى، كدلالة اللازم وكما يسمى بمفهوم الموافقة، وهو ما كان المسكوت عنه أولى من ماذا؟ من المنطوق في الحكم، لأن العلة فيه، علة الحكم فيه أولى أو مساوية في أقل الأحوال. فهذه الدلالات كلها دلالات مأخوذة من حيث المعنى، فلهذا تحتاج إلى تدبر وتأمل في المعنى، لأن الدلالة فيها مأخوذة عن طريق التأمل في المعنى. مثال ذلك يا إخوان فيما يتعلق بإفادة هذه الدلالة، الله سبحانه وتعالى حين قال: فكلوا واشربوا حتى طيب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب الآن أباح الله الاستمتاع، استمتاع الرجل بامرأته، والأكل والشرب إلى غاية، وهي حتى إيش؟ حتى يستبين الفجر، حتى يبزغ الفجر. ومعنى هذا أن إباحة الطعام والشراب والاستمتاع جائز إلى آخر جزء من أجزاء الليل الذي هو إيش؟ قريب من الفجر. وعند التأمل في المعنى نجد أن لازم إباحة الطعام والشراب والاستمتاع إلى هذه الغاية يلزم منه أن يبزغ الفجر على الصائم وهو جنب، أو وهو ماذا يا أخوان؟ شبعان. فدل هذا على جواز طلوع الفجر على الصائم وهو شبعان، أو وهو ماذا يا أخوان؟ جنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ماذا يا أخوان؟ جنبا، ثم يغتسل ويصلي. الشاهد أن هذا الحكم يمكن أن يؤخذ من مجرد إيش؟ دلالة اللازم في ماذا يا أخوان؟ في الآية، دلالة الالتزام في الآية، لأن هذا لازم لإباحة الطعام والشراب إلى آخر جزء، إلى آخر جزء من أجزاء ماذا يا أخوان؟ الليل. وهكذا سائر الأدلة الشرعية من تأمل فيها ورزقه الله فهما استطاع أن يحصل منها دلالات كثيرة وأحكام ومسائل كثيرة. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. وهذا فيه إشارة إلى أن اللوازم، اللازم من اللفظ، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، وفساده أن يكون مجرد إيش؟ دعوة. إلا أن النظر الصحيح أو الدليل الشرعي لا يقره لازما صحيحا ويبطله، لا يقره لازما صحيحا ويبطله. إذن فاللازم المعتبر، اللازم المعتبر الذي يعني تستفاد منه الأحكام الشرعية وتثبت فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الصفات، لا بد أن يكون إيش؟ لازما صحيحا، لا بد أن يكون لازما صحيحا. يعني فمثلا الآن يا أخوان، الآن نحن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة إيش؟ السمع، نثبت لله صفة السمع. فهل يصح أن يقول قائل لازم ذلك أن يكون الله عز وجل متصف بصفة الأذنين؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، هذا لازم باطل، هذا لازم باطل. لماذا يا أخوان؟ لأن باب الأسماء والصفات إيش؟ توقيفي، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي. ثم من حيث العقل والنظر يقال لا يلزم، لا يلزم يعني ماذا يا أخوان؟ ألا سمع إلا إيش؟ إلا بأذنين، لا يلزم ألا يكون سمع إلا ماذا يا أخوان؟ بأذنين. لكن يعني فيقال اللازم لابد أن يكون إيش؟ صحيحا، اللازم لابد أن يكون صحيحا. فإذا صح صح الاستدلال به في إثبات المسائل والأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله يعني فلازم قول الله إذا صح لازما، بمعنى علم أنه لازم حق، فهذا اللازم إذا صح ثبوته يعني ما كان مجرد دعوة أو مجرد تكلف، فإذا ثبت كونه لازما فهو حق، لأن لازم كلام الله وكلام رسوله حق، لأن لازم كلام الله وكلام رسوله حق لما سيأتي. قال: وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. إذا صح اللازم في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا اللازم حق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عند أن خاطب عباده أو أوحى إلى رسوله أن يخاطب المكلفين بأحكام شرعية وبألفاظ لها لوازم، لا شك أن الله عز وجل يعلم اللوازم المترتبة على قوله وعلى قول إيش؟ رسوله، يعلم اللوازم المترتبة على قوله وعلى قول رسوله عليه الصلاة والسلام، فلو كانت غير مرادة لبينها الله عز وجل وبينها إيش؟ رسوله. فلما خاطب الله العباد بما خاطبهم به في كتابه أو على لسان رسوله ولها لوازم يعلمها الله عز وجل، دل على أنها مرادة تبعا للألفاظ التي لزمتها، تبعا أو للمعاني التي ما يخوان لزمتها. قالوا: أما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، لوازم قول غير الله ورسوله ممن هو غير معصوم، ممن هو غير معصوم، وممن لا يحيط علما بلوازم إيش؟ أقواله، بمعنى أنه قد يدرك اللازم ويستحضره وقد يجهله وقد يغفل عنه، وقد يغفل إيش؟ عنه، يعني باختلاف الأحوال. أما رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فلوازم كلامهما معلومة، الله عز وجل يعلم لازم قوله ولازم قول رسوله عليه الصلاة والسلام، فلهذا لازم قول الله ورسوله حق لعلم الله سبحانه وتعالى به مع إقراره وعدم الاتيان بما يخالفه قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، أن يقال له قولك هذا يلزم منه كذا، فيقول هذا لازم لقولي وأنا ألتزم به وأنا مريد له، التزم بلازم قوله. قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، نفات الصفات الفعلية وهي ما تسمى بالصفات الاختيارية وهي التي يفعلها الله عز وجل، يعني ماذا يا أخوان؟ متى شاء يفعلها سبحانه وتعالى، متى شاء بمقتضى المشيئة والحكمة، وبحسب المقتضى، وقد بين أحكامها ورد على منكريها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة، يعني ماذا يا أخوان؟ الرد على نفات الصفات الاختيارية، قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يعني المبتدع يقول للسني يلزم من إثباتك الصفات الفعلية كالنزول والمجيء ويعني ماذا يا أخوان؟ الغضب، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. طيب، نبين يا أخوان هذه العلة التي تعلل بها هؤلاء نفات الصفات الفعلية. قالوا: إثبات الصفات الفعلية التي تكون في وقت دون وقت وفي حين دون إيش؟ حين. قالوا: إثباتها يستلزم إثبات الحدوث في أفعال الله، لأن حدوث الفعل، حدوث آحاد الصفات الفعلية، حدوث آحاد الصفات الفعلية لا شك أنه حادث، ومعنى كونه حادثا لا أنه مخلوق، ولكن حصل بعد أن لم يكن. ما يا إخوان؟ بعد أن لم يكن، حصل بعد أن لم يكن، وهذا ما يعبر عنه أهل السنة بتجدد الفعل، بتجدد ماذا يا إخوان؟ الفعل، وحصوله من حين إلى حين آخر بمقتضى الحكمة والمشيئة. وهذا معنى كونه حادثا لا أنه مخلوق. لكن هؤلاء قالوا لما كان الفعل يحصل بعد أن لم يكن استلزم أن تكون هذه الأفعال حادثة، أي بمعنى إيش؟ الخلق، أي مخلوقة، لأن حصولها بعد عدم يستلزم، قالوا يستلزم حدوث فاعلها، يستلزم ما يكون حدوث فاعلها، لأن قالوا لأن الحدوث والتغير من صفات المخلوقين، الحدوث والتغير من صفات المخلوقين، هكذا يقولون، هكذا يقولون. فاستدلوا أو فأرادوا نفي هذه الصفات عن طريق لازم ادعوه لازما يقتضي إبطال إثبات الصفات، وهو في الواقع ليس بلازم، فإن تجدد الصفات وحصولها حينا بعد حين بمقتضى الحكمة والمشيئة لا يلزم أن تكون هذه الصفات مخلوقة، لا يلزم أن تكون هذه الصفات مخلوقة، فهي حادثة بمعنى متجددة تحصل حينا بعد حين بمقتضى الحكمة والمشيئة، وهذا التجدد لا يدل على النقص، ألا وهو يعني ما يا إخوان الحدوث الذي هو من صفات المخلوقين، بل في الواقع هذا يدل على الكمال، لأن الكامل، الكامل هو الذي يفعل متى شاء ولا يفعل متى شاء. أما الذي يعني ماذا يقول لا يستطيع أن يفعل متى شاء أو لا يفعل متى شاء فهذا نقص فيه. فلهذا إثبات الصفات الفعلية الحادثة أي المتجددة حينا بعد حين وفي أوقات بمقتضى المشيئة والحكمة الإلهية لا يلزم منه إثبات النقص وهو الخلق كما قال هؤلاء، بل هذا من الكمال ومن إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن الكامل هو الذي يفعل متى شاء ولا يفعل متى شاء. ومن عجز عن الفعل متى شاء وعن عدم الفعل متى شاء فهذا لنقص فيه، فهذا ماذا يا إخوان؟ لنقص فيه. ثم لا يلزم من حدوث الفعل بمقتضى المشيئة والحكمة، يعني ماذا يا إخوان؟ لا يستلزم حدوث الفاعل، فالمخلوق وهو مخلوق ناقص إذا فعل شيئا في وقت لا يلزم أن يكون قبل هذا الفعل عدما فوجد، واضح؟ زيد من الناس، زيد من الناس مشى، هذا المشي فعل، هل يلزم أن يكون يعني هل يلزم لحدوث هذا الفعل منه وتجدد هذا الفعل منه أن يكون قبل المشي كان عدما فبمشيه وجد فحصل منه هذا الفعل؟ الجواب إيش؟ لا، فالمخلوق يفعل الفعل وهو موجود قبل ذلك، فالخالق من باب إيش؟ من باب أولى ألا يلزم من تجدد أفعاله حدوث ذاته سبحانه وتعالى الفاعل لهذه الأفعال، فهو سبحانه وتعالى أول، لا يعني ماذا يقول الأول الذي ليس قبله شيء، وكما يعبر هؤلاء القديم، القديم الأزلي بذاته وبصفاته، بذاته وصفاته، فلا يلزم من تجدد أفعاله وفعلها وفعل الله سبحانه وتعالى لها بمقتضى الحكمة والمشيئة لا يستلزم حدوثها وحدوث ماذا يا إخوان؟ ذاتها وحدوث ذات الله سبحانه وتعالى الفاعل لها. هم قالوا يلزم أن تكون أفعاله مخلوقة، وإذا كانت أفعاله مخلوقة فالفاعل مخلوق، واضح؟ قال أن يكون من أفعال ما هو حادث. الآن هذا إلزام أورده المعطل على المثبت للصفات الإلهية، وهو أنك بإثبات الصفات الفعلية يلزمك أن تثبت الحدوث في أفعال الله عز وجل، وهذا يستلزم إثبات النقص، إثبات النقص لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، يعني ألتزم أن أفعال الله ما هو حادث. قال فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وجه الاستدلال أنه إذا كانت كلماته لا نفاد لها، معنى هذا أن الله عز وجل لا يزال يتكلم متى شاء، لا يزال يتكلم متى شاء، وهذا معناه أن الله عز وجل آحاد كلامه ماذا يا أخوان تحصل حينا، يعني ماذا يا أخوان في وقت دون وقت، وتتجدد على حسب ما ذكروا هنا أنها ماذا يا أخوان حادثة بمعنى التجدد، أي تحدث آحادها تحدث في أوقات ماذا يا أخوان مختلفة، فيتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. هذا مقتضى أنه لا نفاد لكلماته. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم فعال لما يريد. الله عز وجل فعال لما يريد، وهذه صفة مبالغة تفيد كثرة الفعل، وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل ما شاء متى شاء بحسب يعني ما يقال ما تقتضيه حكمته البالغة سبحانه وتعالى. قال وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. وهنا تأمل يا أخوان في قوله وحدوث آحاد فعله مما يدل على أن أثر الصفة هل هو حادث؟ الآن يا أخوان عندنا الصفة نفسها أصل الصفة التي هي صفة الله عز وجل، هذه لا يجوز أن يقال هي إيش حادثة، بمعنى كان الله عز وجل عاجزا عن المجيء ثم إيش صار قادرا على المجيء، كان الله عز وجل عاجزا عن الخلق ثم صار قادرا عن الخلق، يعني حادثت له الصفة بعد أن كان غير متصف بها، كما هو قول الكرامية وبعض المتكلمة الذين يقولون يعني ماذا يا أخوان أن الصفات التي أثبتوها اتصف بها الله سبحانه وتعالى بعد أن كان غير متصف بها، وهذا قول باطل. أما أهل السنة فيقولون الصفات الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، ولم يكن سبحانه وتعالى غير متصف بها ثم اتصف، بل لا يزال متصفا بها ولم يزل متصفا بها، وإنما الحدوث والتجدد في أحادي فعله، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. ولكن تقريبا للفهم، المخلوق الناقص لو نظرنا فيه في الوقت الذي لا يفعل مثلا في الوقت الذي ما يا اخوان لا يمشي بمعنى انه قاعد، هل نقول في هذه الحاله ليس متصفا باصل الصفه وهو المشي يا اخوان؟ لا، لان قدرته على المشي تجعله متصفا ايش بها حتى في الوقت الذي لا يفعله، حتى في الوقت الذي ما يا اخوان لا يفعل هذه الصفه. هكذا ايضا يا اخوان مثلا المهندس او الطبيب في الوقت الذي لا يفعل هذه ايش الصفه، لا يعالج او لا يهندس كما يقال، في الوقت الذي لا يفعل هذا الفعل هل يكون عاريا ومجردا عن هذه الصفه ويكون بمنزله الجاهل الذي لا يفقه او لا قدره؟ لا، الجواب ايش؟ الجواب لا. فعدم فعل الصفه في الحال لا يدل على انتفائها ما يا اخوان في الاصل، لا يدل على انتفاء الاتصاف بها عند صاحبها. فالله سبحانه وتعالى صفاته قديمه وله سبحانه وتعالى المثل الاعلى، فاذا كان المخلوق عند عدم فعله للصفه لا يلزم ان لا يكون متصفا، بل هو متصف، ولكن انما يفعل احد هذه الصفه متى شاء وهو مخلوق ناقص، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وهو معطي هذا الكمال ومعطي الكمال كما هو معلوم أولى به. فالله سبحانه وتعالى صفاته قديمة أزلية أبدية، لم يكن سبحانه وتعالى غير متصف بها ثم اتصف، وإنما الذي يتجدد والذي يحدث هو آحاد فعله. فالله سبحانه وتعالى لا يزال متكلما ولا يزال خالقا ولكن سبحانه وتعالى يخلق متى شاء وينزل متى شاء بمقتضى الحكمة والمشيئة. إذن فالذي يتلخص مما سبق أن الصفات الفعلية التي تحدث بمقتضى مشيئة الله سبحانه وتعالى الذي يحدث أحادها، أما أصلها فهو ماذا يا إخوان؟ فهو قديم أزلي، لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة، ولم يكن في حين من الأحيان وفي وقت من الأوقات غير متصف بها ثم اتصف، لم يكن عاجزا عن الخلق ثم صار قادرا على ماذا؟ على الخلق، لم يكن عاجزا عن الكلام ثم صار ماذا يا إخوان؟ متكلما، بل هو سبحانه وتعالى لا يزال في القدم والأزل خالقا ماذا يا إخوان؟ متكلما، يعني قادرا على ذلك. وإنما أحاد هذه الأفعال وهذه الصفات هي التي تحصل وتتجدد وتحدث من حين إلى حين بمقتضى ماذا يا إخوان؟ المشيئة والحكمة البالغة. هذا واضح يا شاء الله يا إخوان؟ هذا واضح. طيب، إذن المقصود من هذا الكلام أن هذا اللازم الذي أورده النافي للصفات الفعلية هو يلزم أن يكون من أفعاله سبحانه وتعالى ما هو حادث. هذا اللازم المثبت يلتزمه، يلتزمه على الوجه الحق وعلى المعنى الحق، وهو بمعنى إيش؟ التجدد، حصول الفعل بعد الفعل بمقتضى إيش؟ الحكمة والمشيئة، لا على المعنى الذي تصوره المعطل، وهو أن يكون هذا الفعل حادث على الوجه الذي هو في ماذا يا إخوان؟ في المخلوقين، يعني حدوثه بعد إيش؟ بعد عدم محض، بعد عدم محض، وهو أن يكون غير قادر وعاجز ثم إيش؟ ثم قدر. أما الله سبحانه وتعالى فالفعل منه حادث، بمعنى حصل بعد أن لم يحصل، لكنه لا يزال متصفا بأصل الصفة اتصافا أبديا أزليا. قال: وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. ومن هذا الوجه يا إخوان أيضا مما ينفي، لأن هذا لابد منه يا إخوان، مما ينفي لزوم إثبات النقص بإثبات حدوث أحد أفعال الله سبحانه وتعالى وتجددها أن هذه الأفعال مضافة إلى من يا إخوان؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي إن شاء الله في الحالة الثانية. والإضافة هنا ماذا يا إخوان؟ تعين المعنى المضاف بالنظر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى من أضيفت إليه، لأن الصفة إذا أضيفت كانت على ما تليق بمن أضيفت إليه. فالآن نحن نقول كلام الله وكلام إيش؟ زيد. كلام الله وكلام إيش؟ زيد. فإضافة الكلام إلى الله يقتضي ويوجب أن يحمل وأن يفهم هذا المعنى على الوجه اللائق بالله، وإضافته إلى زيد يوجب أن يحمل على ماذا يا إخوان؟ على الوجه اللائق بزيد، كما يقال ماذا يا إخوان؟ رجل زيد ورجل الجمل. هل معنى هذا أن كلا الرجلين بمعنى واحد؟ بمعنى واحد، بمعنى يعني، والمقصود بالمعنى هنا كيفية وكنها. أما من حيث أصل الصفة فنعم، هما بمعنى إيش؟ واحد من حيث أصل الصفة، وإن كان الفرق حاصلا باعتبار الكنه والكيف، فرجل زيد ليست كرجل ماذا يا إخوان؟ البعير. وهذا الافتراق الذي وجب مأخوذ عن طريق ماذا يا إخوان؟ اختلاف الإضافة، عن طريق اختلاف ماذا يا إخوان؟ الإضافة. وإلا فمن حيث أصل الصفة فالرجل على وجه العموم وعلى سائر أحوالها في موصوفاتها هي بمعنى واحد، أي باعتبار الأصل، باعتبار ماذا يا إخوان؟ أصل الصفة. قال: الحال الثانية أن يذكر له، يعني اللازم، أن يذكر له اللازم ويمنع التلازم. يقول: هذا اللازم الذي أوردته على قولي ليس بلازم لقولي، ثم يبين فساد هذا اللازم. وهذا لا بد، أنت مثلا إذا أثبتت حكما شرعيا فأورد عليك مناظرك أو مخالفك لازما، وكان هذا اللازم ليس بصحيح، انتهى. طيب، الوقت يا أخوان انتهى، والكلام هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فبهذا القدر إن شاء الله نكتفي. كيف؟